بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حق مالك الصوت. رواه أبو حنيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه
قال رواه أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إشارة إلى الحديث الذي سبق معنا، وهو حديث سلمان الفارسي مع أبي الدرداء رضي الله عنهما، لما قال له: إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا إلى آخره، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صدق سلمان. لكن لما سبق ذكره أشار إلى رويه. نعم. قال حدثنا عمرو.
قال حدثنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن الوليد قال سمعت عطاء بن أبي العباس الشاعر وأخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول: لقى النبي صلى الله عليه وسلم أني أصل الصوت وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال:
أفرض الصوم، يعني أتابعه، أجعله متتابعا لا يفطر. نعم. وجاء في بعض الروايات أن الذي أخبره أبوه عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإنه هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ولده عبد الله يصوم النهار ويقوم الليل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي ذلك عناية الأب بولده، كما أخبر عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، ففيه أن الوالد مسؤول عن دين أبنائه، وإذا وقع شيء من المخالفة أو شيء يحيك في الصدر فليرفع ذلك إلى العالم، يقول: ولدي يفعل كذا، ابني يفعل كذا، ابنك تفعل كذا. هذا من تمام الرعاية ومن تمام العناية. والبيت المسلم الحريص على تعلم الخير ما أظنه أنه يفوته يوم إلا وهو يسأل عن الحلال والحرام. وإن لا أعجب من قوم، سبحان الله، نحن نذاكر ونقرأ ونتعلم وقد ندرس، ومع ذلك الإنسان ما يفوته يوم ويمر عليه يوم إلا وفي حاجة إلى العلم. فالإنسان كل يوم يكتشف جهله، والمسائل التي يجهلها أضعاف أضعاف بل لا مقارنة مع المسائل التي يعلمها. أنا أعجب مع كل هذا واطلاعنا وقراءتنا، والإنسان في حاجة للتعلم، أنا أعجب من كثير من البيوت يمر علي على البيت، لا أقول اليوم أو الاثنان أو الثلاثة بل السنون العدد، ومع ذلك ما ترى منهم سائلا. معقول؟ يعني معقول أن هذا البيت عقيدته على السنة فلم يعد معقول بأن عبادته على السنة فعود يحتاج إلى عبادة؟ قل هذا البيت معاملاته على الحلال الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد يحتاج إلى سؤال. معقول غير متصور أن هذه البيوت كلها قد علمت الدين في عقيدة وعبادة ومعاملة، لكن الناس يزهدون ولا يسألون عما ينفعهم، يسألون عن الدرهم والدين شيء متعلق. وإلا لو سألت هذه البيوت عن الأساسيات التي في الدين والأصول التي في الشريعة، إذا في أكثر بيوت الناس على جهل بها، فلماذا لا يسأل؟ وأنت تسأل، أنت طالب علم تأخذ كتابك كل يوم وبعدين تسأل تسأل تسأل، يعني طالب العلم في حاجة إلى السؤال الذي يريد أن يجعل عبادته وعقيدته ومعاملته على وفق الصواب ووفق المشروع في حاجة مسة إلى أن يسأل. أما أكثر هذه البيوت ما يسأل رجل لخمسين سنة ما سأل سؤالا في الدين، معقول يعني أنك ما يخفى عليك شيء؟ أبدا. لكن المرابي مرابي، والذي يتعامل بالغش في أسواق المسلمين يتعامل، واللي يقول مدد يا بدوي مدد يا بدوي، واللي عنده بدعة واللي عنده بدعة، ما حاول أحد يسأل. هذا عمر يسأل، وهذا عمرو بن العاص يسأل. عمرو بن العاص يقول يا رسول الله ابن عبد الله يسرد الصوم ويصوم النهار، فماذا أنت قائل في هذا؟ وعمر بن الخطاب يقول يا رسول الله ابن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، وكان عمر يتناوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لسماع العلم، ينزل يوما وجار له من الأنصار ينزل يوما. لكن للأسف الشديد الناس اليوم في زهد عظيم، ولهذا كفر الجهل وقل من يعلم دين الله، لا يسأل. ولو كلمته كلمة قال والنبي يا شيخ، والنبي يا شيخ، وشرف أبو يا شيخ، والنبي وشرف أبوك، هذا ما تسأل مرة هذا جائز أو غير جائز؟ ما تسأل مرة؟ فالناس في زهد واضح جدا فيما يتعلق بدينهم، وكل واحد جعل نفسه مربعا لا يريد أن يتحرك عنه، جعل نفسه مربعا لا يريد أن يتحرك عنه. العجيب أن أمثال هؤلاء هم الذين يحكمون على الدعاء وطلبة العلم، الشيخ فلان هذا ينفع، الشيخ فلان هذا ما ينفع، الشيخ هذا عجبنا، الشيخ هذا ما يعجبنا. ماذا عندك من مقياس أصلا حتى تحكم على الناس؟ ماذا عندك من مقياس؟ بل لا ترى تعديات إلا من هذا الصنف. أما طالب العلم بحق يعرف قدره ويعرف قدر من يحدثه. ولهذا إخواني كلما ازداد الإنسان علما، كلما ازداد معرفة أن ما يجهله أكثر بكثير مما يعلمه، فيزداد تواضعا وحرصا على العلم، حرصا على طلب العلم حتى تحصل له النجاة وتكون عقيدته وعبادته صاعته وأخلاقه على وفق ما يحبه الله. وليس أمرا سهلا، ولا والله نستكثر الشيء على هذا. ولهذا ذكر البخاري رحمه الله في كتابه العلم باب الرحلة في طلب العلم، هذا باب، وباب آخر باب الرحلة في المسألة النازلة. باب الرحلة في طلب العلم ذكر أثر جابر رضي الله عنهما حينما رحل إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، رحل شهرا شهر يذهب إلى عبد الله بن أنيس، فلما أتى إلى بيته وقد جهز راحلته وسافر شهرا في الصحراء، حتى إذا وصل إلى بيت عبد الله بن أنيس وخرج له خادمه قال قل له جابر بن زيد. قال جابر من؟ جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله الشيخ يعني بالنسبة لعبد الله بن أنيس جابر الشيخ الإمام، وعبد الله بن أنيس التلميذ الطالب. صحيح هذا صحابي وهذا صحابي، لكن جابر بن عبد الله من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مشايخ الصحابة، من علماء الصحابة، من المكثرين عن رسول الله. تخيل لما يجي واحد مثلا يقول لك الفوزان بالباب، مثلا فوزان مين؟ فوزان السعودية ولا فوزان الجعوبة ولا فوزان مين؟ منين الفوزان؟ ايوه نعم الشيخ الفوزان السعودية، شيخ الفوزان. وتخرج انت تجد شيخ فوزان فعلا بشحم ولحم على الباب، تفضل يا شيخ، تفضل يا جابر. قال لا، انما اسأله، جئت اسألك عن حديث سمعت انك سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما هو؟ قال كذا. فسرد له عبد الله بن أنيس الحديث، فركب ناقته ومضى. طيب تعال تعال، ما جاء ولا دخل، وإنما عاد إلى المدينة مرة ثانية. هذا جابر يرحل شهرا ذهابا وشهرا إيابا في حديث واحد. وذوب البخاري باب الرحلة في المسألة النازلة، وذكر حديث الصحابي أظن إيهاب ابن عزيز لما أراد أن يتزوج، تزوج امرأة وأراد أن يبني بها، فجاءت امرأة وقالت لقد أرضعتكما، فركب الراحلة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله حصل كيت وكيت وكيت، وامرأة أخبرتنا أنها قد أرضعتني والمرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فماذا نصنع؟ قال النبي كيف وقد قيل، يعني لقد قيل هذا، يبقى اتركها. فرحل في المسألة النازلة، فالإنسان يرحل في المسألة التي تنزل به، فضلا عن أن يرحل في طلب العلم. فالشاهد أن الناس صار عندهم زهد عظيم وكبير جدا في طلب العلم والسؤال عن الدين والسؤال عن الحلال والسؤال عن الحرام والسؤال عن السنة وعن البدعة وعن التوحيد وعن الشرك. هذا الواجب. أنا خلقت لماذا؟ أنا خلقت العبادة، ولا تكون العبادة مقبولة إلا بالاتباع. وأن لي بالاتباع العلم، بالعلم، هذا الاتباع لا يكون إلا بالعلم، والعلم هذا عند من؟ عند العلماء. فأسأل حتى ولو كنت أنا على علم بشيء وأريد أن أتثبت أسأل. لكن بعض الناس يستحي لك بعد ما شاب ودو كتب لسه أسأل عن العلم. بعض الناس يقول هذا، وبعض الناس يتكبر، يتكبر أن يسأل، يتكبر يقول أنا ما أسأل من هذا، ده دور عيال مثلا، دور عيالك لكن عنده علم مثل اللي عنده، اللي في دور عيالك وموظف تأتيه، ومثل دور عيالك وقد يكون وزيرا، مثل في دور عيالك وقد يكون رئيسا، ومع ذلك تسمع وتطيع. فالعلم ليس بالسن، والإنسان يتواضع للعلم، يتواضع للعلم. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. نعم. فالشاهد أن عمرو بن العاص رضي الله عنه إنما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، عبد الله بن عمرو اللي هو ولده يعني يسرد الصيام ويقوم الليل، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي ولا تنام؟ نعم. يعني قال إن الأقوى لذلك، أنا أجد أكثر من هذا، شاب ما زال قويا فتيا. نعم. كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني مع كونه يصوم يوما ويفطر يوما إلا أنه عنده قوة. وكأن النبي يشير إلى ذلك بأن الإنسان لو صام يوما وأفطر يوما لم يسلب قوته، بل يكون قادرا على لقاء الأعداء الذي هو أعظم الأشياء وأحوج ما يكون إلى القوة. فلما أشار النبي إلى صيام داود قال وكان إذا لاقى العدو لا يفر، إشارة إلى أنك لو صمت هذا الصيام فقد أتيت الخير وهو الصيام الكثير، وفي نفس الوقت كنت قويا. للإنسان إذا صام يوما ثم أفطر يوما تقوى ما يضعف، لكن حينما يسرد الصوم يصوم الظهر أو قريبا من الظهر قد يضعف، لكن صوم يوم وإفطار يوم، صوم يوم وإفطار يوم. نعم. من لي بهذه يعني لا يفر إذا لاقى، والمواضع عظيم، من لي بها يا رسول الله؟ نعم. يعني ذكر صيام الأبد وهو صيام الظهر في الحديث، فقال النبي لا صام من صام الأبد مرتين، لا صام من صام، هو صام والنبي نفى، فالنفي هذا يعود على ماذا؟ لا صام من صام الظهر، يعني النبي يقول لا أجر له في ذلك، هو صام لكن ما صام لأنه لا أجر له في ذلك. وفي رواية ما صام ولا أفطر، ما صام أي لا أجر له فيه، ولا أفطر لأنه يمسك، فهو ممسك ولكن لا أجر له في ذلك، فلا صام ولا أفطر، ولا صام من صام الظهر مرتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد اختلف أهل العلم في صيام الدهر، والذي يترجح أن الإنسان أنه لا أفضل من صيام داود عليه السلام كما قال النبي ذلك، أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما. بعض العلم نهى عن صيام الدهر، وبعضهم رخص وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع عبد الله بن عمرو بن العاص لضعفه فيمنع الضعيف، أما غير الضعيف فإنه يصوم طبعا شريطة ألا يصوم الأيام المنهية عنها كأيام العيدين وكذا، لكن لو صام سائر الظهر سوى الأيام المحرمة فقد تنزعوا في ذلك. وورد أن بعض السلف إنما كان يفعل هذا كان يسرد الصوم، لكن لا شك أن الأفضل وأن السنة هي ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم هنا، والتي توافق حاله صلى الله عليه وسلم أيضا، أن الإنسان يصوم يوما ويفطر يوما. بل جاء في رواية في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم يوما كل عشرة ولك بذلك صيام التسعة، لأن الحسنة بعشر أمثاله، فإذا صام يوما من العشرة كان له أجر العشرة. قال له ذلك مرغبا، صم يوما كل عشرة ولك بها صيام التسعة، فيكون إذا صام يوما كل عشرة كأنما صام الإيه العشرة أيام، يبقى ثلاثة أيام في كل شهر، من وجد قوة أكثر من هذا صام. نعم، فتنازع السلف في ذلك، ولا يقال بالتحريم بل الجماهير على كراهة صوم الدهر، طبعا بخلاف الأيام المحرمة وهي أيام العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى يوم النحر، وثلاثة أيام بعد يوم النحر، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، إلا لمن لم يجد الهدية أو ثمنه فإنه يصوم ثلاثة الأيام إذا لم يكن قد صام في الحج، إذا لم يكن قد صام قبل يوم عرفة. نعم نعم، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع هنا الضعيف، حجة من يرى سرد الصوم يقول بأن النبي إنما منع ذلك للضعيف، فأخذوا بالعمومات، من صام يوما واحدا في سبيل الله وكذا، قال إذا كان من صام يوما واحدا باعد الله بين سمعنا خريفا، يبقى إذن كل يوم له فضيلة. لكن الراجح وهذا قول البعض وقد حصل من بعض السلف، لكن الراجح أنه يكره وأن الأفضل هو صيام يوم وإفطار يوم. نعم، يعني على الأقل الإنسان يختم كل شهر على الأقل، فيكون قد قرأ في كل يوم جزءا على الأقل، ولا يهجره أكثر من ذلك على الأقل. فإن كان صاحب همة ختم كل عشرة، إن كان صاحب همة أكثر ختم كل سبع إلى ثلاث حتى يعقل ويتدبر ولا يعطل عن العبادات الأخرى. ولهذا ذكر الخطابي رحمه الله تعالى في موضع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نصح عبد الله بن عمرو بن العاص إنما نصحه لأن العبادات متنوعة، والذي يفعل فعل عبد الله بن عمرو بن العاص يحجر نفسه على فضيلة وهي الصيام، وقد تمنعه من مباشرة فضائل أخرى، والإنسان يوزع وقته على الفضائل. يعني بدل من أختم مثلا أقرأ عشرة أجزاء في اليوم مثلا، لو أنا قرأت خمسة ثلاثة وتفرغت لطلب علم وقضاء حاجة وصلة رحم وغير ذلك، وزع وقتي بدلا من أن أحد نفسي في طاعة معينة، لكن أخذ من كل طاعة ما أستطيعه ولا أحجر نفسي على طاعة معينة، ولعل هذا أيضا من أسرار أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم، ولكن ورد عن السلف الختم في أقل من ثلاث في رمضان، وقالوا هذا لشرف الزمان وهذا أمر طارئ، وإنما يحمى نهي النبي صلى الله عليه وسلم على من داوم على ذلك، من داوم على أنه يختم في أقل من ثلاث من داوم. أما من كان مستغل هذه الأزمنة الفاضلة كما ورد عن السلف هذا، بل بعضهم كان يقرأ القرآن في يوم، بل بعضهم كان يقرأ القرآن في ركعة كما ورد ذلك عن عثمان رضي الله عنه. نعم هذه أزمنة فاضلة تستثنى وتستغل، وإلا فالأصل أن الإنسان لا يقل عن ثلاثة أيام. نعم والمتوسط الحقيقة 7 أيام لمن ضبط نفسه، هذا الأفضل لمن قوي، كل 7 أيام أو كل 10 أيام هذا الأفضل، يختم في شهر 3 ختمات ويكون بذلك، يعني لأنه يأتي مثلا إذا كان 7 أيام تقريبا 4 أجزاء وشيء، فيختم كل 7 أيام، يختم عند الخميس، يختم عند الاثنين، يختم عند الجمعة مثلا، فيختم كل أسبوع، هذا الأفضل. ويحذب 7 أيام بالصور كما نقل أن ذلك كان من عهد صلى الله عليه وسلم وعهد السابقين، يحذبون القرآن بالصور ليس بالأجزاء، بالصور، يعني مثلا يقرأ في اليوم الأول مثلا يقرأ إلى خاتمة النساء، في اليوم الثاني مثلا يقرأ مثلا إلى خاتمة الأنفال، وهكذا، يعني يحذب بالصور حتى لا يقف في نصف الصورة، وقد يكون المعاني مترتبة، بل قد تحذب أنت بالجزء فتقف مثلا حرمت عليكم أماتكم وبلدكم وأخواتكم إلى إن الله كان غفورا رحيما، وتطرق والمحصنات من النساء لغدا، مع أن المحصنات من النساء إلى من أتسألكم هي من جملة المحرمات. أو مثلا في آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقف في نصف الايه الايه، يقف ويترك يستبشرون بنعمة الى الغد، الى الغد. فلو حذرت بالصور هذا افضل على كل الامر، لذلك واسع، وان الانسان اذا داوم على شيء من هذا فانه يعان عليه. فالانسان ينظر الى حاجته او الى وقته، يحذب القرآن كل 7 ايام، كل 10 ايام مثلا، ختم في الشهر، هذا لا أقل من ذلك إذا كان إنسان موظف مثلا وعنده أعمال طوال اليوم، لأن الجزء نصف ساعة، فلا أقل من النصف ساعة في اليوم، وزعها على اليوم. المهم أنك لا تنام إلا بجزء من القرآن، لا تنام إلا وقد قرأت جزءا، هذا على الأقل، فتكون ختمت كل شهر، فلا تكون هاجرا للقرآن. نعم. يعني هجمت له العين، يعني ايه؟ غارت ودخلت ونفهت له النفس، يعني تعبت، لان الانسان يحتاج الى شيء من الطعام يتقوى. نعم، خصوصا ما كان عنده مثل الذي عندنا نحن، اظن غالب الناس ما يزيد وزنه الا في رمضان، اظن غالب الناس زيادة الوزن في رمضان، لم يكن الصحابة بدون مثل الذي نجد. فالإنسان يبقى ممسكا 12 ساعة حتى إذا أفطر عوض ذلك تعويضا بالغا، فيأكل يعني طعام 4 أيام في يوم واحد. نعم، ولهذا يخرج الإنسان من رمضان إيه؟ بوزن زائد. نعم، حدش بياكل، هو الناس بتنام يا دكتور، من الناس بتنام، ده الناس خايفه تنام لحسن تجوع. نعم.
قلت فاني اصيب اكثر من ذلك، قال فصمت صوم داود عليه السلام ان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفطر اذا لاقى. قال حدثنا اسحاق بن شهيد الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد بن الحذاء عن ابي كلابه قال اخبرني ابو المليح قال دخلت مع ابيك عن عبد الله بن عمرو فحدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فالقيت له وسادة من ادم حشوها
من ادم أو أدم. نعم.
وسادت المسألة من حشوها ريح فجلس على الأرض وصارت المسألة بيني وبينه فقال أما يكفيك من كل شيء.
يعني شوف شوف الروايات تظهر لك في في الحديث أشياء. يعني هذه الرواية أن النبي هو الذي دخل علي دخل علي فألقيت له وسادة إكراما له. قال وسادة من أدم حشوها ليف. فطبعا أنتم ما عصرتم عصرتم إيه الوسادة التي حشوها قش يعرفها أش. كان واحد مثلا المرتبة أش يجيبوا كيس قطن عارفين كيس القطن كيس القطن ويحشوه إيه أش. دي مرتبة دي المرتبة. واحد يقعد ينام تخرفش طول الليل تخرفش طول الليل وتجمع برغيث الايه الشعر. فكان الناس في حاجة. كان بعض الناس يصنع سريرا من طوب يبني سرير سرير مبني سرير مبني والمرتبة حشوها ايه قش. نعم. قال فجلس على الأرض. شوف هذا طب من تواضعه صلى الله عليه وسلم من تواضعه. فقال فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه. يعني أتى النبي الوسادة فجعل بيني وبينه وجلس هو على الأرض. ثم قال السلماء قال أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام. الله أكبر. حرص النبي على الأمة يا إخوانه وعلى تعليم الأمة مهمة عظيمة بالغة ومسؤولية كبرى. أن النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن دعوة الخلق من إنس وجن وليس من الإنس فقط إنما من إنس ومن جن. ومع ذلك أعانه الله ووفقه الله سبحانه وتعالى. يكون مع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول ألم أخبر أنك. ويكون مع جابر بن عبد الله لما رفض غرماؤه أن يتنازلوا عن الدين. ويكون مع هذا وذاك سبحان الله. نعم. لكن نلاحظ أن النبي ما كان مع عائشة يوم أن تكلم الناس فيها ما جلس من أول يوم وقال تعالي عائشة إن الناس يقولون كيت وكيت وكيت وكيت. لكن النبي لم يكلمها تقريبا إلا بعد شهر حينما انتقلت إلى بيت أبيها. عائشة ما عرفت إلا يوم أن خرجت مع أم مصطح لقضاء الحاجة فعثرت أم مصطح فقالت تعس مصطح. فقالت لها عائشة لا تسبين رجلا شهد بدرا وهو ولدها. هي لما تعثرت عاد عندهم يعني تعثر فتعست. فقالت تعس مصطح فقالت لا تسبين رجلا شهد بدرا. قال أوما علمت يا بنيتي ماذا قال يعني ولدي ماذا قال. وكان مصطح من الذين نقلوا الحديث. قالت ما أدري. فذكرت لها الخبر فذكرها. طب هنا النبي ما جلس مع مثل ما يجلس مع الصحابة وكذا يلقى جابر بن عبد الله والحديث في الصحيح فيقول يا جابر ما لي أراك منكسرا. مجرد ملامح وجه جابر. هنا تقول عائشة يعني لم يكن حال النبي كما كان من قبل أنكرت حاله. فكان النبي إذا دخل يداعب ويسأل لكن هذه المرة يدخل يقول كيف تيكم وهي مريضة يعني ما حالكم فتقول بخير ويخرج. حتى أخبرتها أم إيه مصطح. ثم استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى بيت أبي حتى ما قالت له تعالى يا رسول الله أنت كذا وكذا لماذا لم تخبرني أبدا. قالت أنا أريد أن أذهب إلى أبي. وذهبت إلى أبيها وأمها واستوثقت الخبر فهونت أمها عليها. قالت يا بني ادعيك من هذا ذكر أن فاضس بك منه. قل امرأة لها ضرائر عند رجل قل امرأة وضيئة عند رجل لها ضرائر إلا يعني حصل هذا. هذا كده ضرائر سيبك من الكلام ده. وهذا من عقل المرأة من عقل المرأة مش يا بنتي يا كذا لا أبدا إنما هذا من عقل المرأة حتى تخفف عن عائشة. المهم يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس مثلما كان يجلس كعادته هنا. الذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لما كان الأمر يعني هنا لأن الأمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل وحيا أن ينزل وحي من السماء لأن الوحي هو الذي يفصل حتى لا يقال النبي إنما شهد لنفسه جامل عائشة رضي الله عنها حتى يكون هذا أبلغ رد على المنافقين، أن ينزل الأمر من الوحي من السماء، ينزل الأمر من السماء بوحي، فيكون هذا أبلغ، لأن القصة قصة النبي سيبرئ نفسه، ما هو عائشة رضي الله عنها عرضه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل الوحي حتى تكون البراءة النازلة من السماء أوقع. نعم.
فقال لا يكفيك من شهر ثلاثة أيام، قال قلت يا رسول الله، قال خمسا، قلت يا رسول الله، قال سبعا، قلت يا رسول الله، قال تسعا، قلت يا رسول الله، قال إحدى عشرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود عليه السلام، شطر الزاهر يصوم يوما وأفطر يوما.
نعم.
قال له صيام الليل ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. قال حدثنا أبو معمر، قال حدثنا عبد الوارث، قال حدثنا أبو السياح، قال حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وصلي خليلي صلى الله عليه وسلم في ثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
نعم. لكن البخاري يعني في حديث أبو هريرة لم يعين النبي الأيام البيض، قال أوصاني خليلي بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، لكن البخاري بوب صيام أيام البيض ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة، فالذي يظهر لما جاء في الحديث ولكن ليس على شرطه، فقال عموم حديث أبي هريرة صيام ثلاثة أيام من كل شهر، عموم هذا الحديث يكون أفضل الثلاثة ما ثبت به الحديث الآخر وهو في أيام البيض، يقول وكان هذا اختيار البخاري أنك إذا كنت ستصوم ثلاثة أيام فليكن أفضل الصيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. نعم. هذه تسمى الأيام البيض لنا الأيام القمرية. إذا من اقتصر على ثلاثة أيام في الشهر يا إخواني يبقى يحرص على صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر العربي. نعم.
قال رحمه الله باب زار قوم سالوه فعنده، قال حدثنا محمد بن مسلم، قال حدثني خالد وابن الحارث، قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام سليم فاتته بتمر وسم، قال اعيد سمنه في سقائي وتفرق في وعائي فهي صائم، ثم قام الى ناحيه من البيت فصلى غير المكتوبه، فدعا لأم سليم من أهل بيتها، فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي قويصة، قال ما هي؟ قال صغيرك أنت، فما صرت خير آخرة ولا دنيا إلا دعا له بي، اللهم ارزقه مالا وولدا بارك له، فإني لمن أكثر الأنصار مالا، وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلب
أمينة،
وحدثتني ابنتي أميلة أنه نفر لصلب مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومئة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما أكثر تواضعه صلى الله عليه وسلم، وما أكثر فضائل الصحابة رضوان الله عليهم. وأم سليمة رضي الله عنها من النساء اللواتي حزن عند النبي المنزلة العظيمة، ولقد كان النبي يقيل عندها ويدخل، والعلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كانت له محرمية مع أم سليم، فكانت من محارمه، وإلا النبي ليس له خصوصية أن يدخل، ولا سيما وقد جاء عند البخاري أنها قالت كان النبي يقيل عندنا فكنت آتي أسلت العرق من بدني صلى الله عليه وسلم، فما يقال النبي يعني له خصوصية؟ لا، النبي ليس له خصوصية في ذلك، ويدل على ذلك ما جاء عند البخاري أن النسوة لما جئنا يبايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام فقلنا يا رسول الله أمدد يدك لنبايعك، فقال أنا لا أصافح النساء. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم محرما للأمة لصافح النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي ليس محرما، لكن بينه وبين أم سليم محرمية، الله أعلم بها، قد تكون من جهة الرضاعة من جهة النسب الله أعلم، المهم أنه هناك محرمية بينه وبين النبي، ولهذا كان يدخل على أم سليم. هذه المرة دخل وكان صائما، كان صائما، فلما دخل على أم سليم واتته بتمر وسمن قال أعيد سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه، مرتب، النبي صلى الله عليه وسلم مرتب، أعيدوا السمن في السقاء وأعيدوا التمر في الوعاء، فإني صائم. قال البخاري: باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. يعني أن الإنسان له أن يقول للضيف أنا صائم ويدعو له. لو أصر صاحب البيت وقال: يا شيخ والله أنا أعددت لك والله، وأنا يعني أنت اليوم هذا اللي تجينا فيه أو كذا أو كذا، فجبر خاطره أفضل، جبر خاطر الرجل أفضل. لكن إذا ما ألح خلاص الحمد لله. فماذا؟ ثم قام إلى ناحية ليحصل النفع به صلى الله عليه وسلم، فإذا كنت أنا لم أكل عندكم لكن سأعوضكم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، زيارته بركة صلى الله عليه وسلم، كان يتبرك بآثاره ويتبرك بدعائه. ولهذا عدبان بن مالك رضي الله عنه لما أنكر بصره ولم يعد يقع على ذهب المسجد قال: يا رسول الله لو زرتنا في بيتنا فصليت فاتخذنا ذلك المكان مصلى. ففوجئ عدبان أن النبي داخل عليه وقال: أين تحب أن أصلي لك في بيتك؟ فكان النبي يؤلف ويؤنس أصحابه بمثل هذه الأشياء. ثم دعا لأم سليم ولأهل بيت. انظر إلى الذكاء وإلى انتهاز الفرص وإلى حرص الصحابة الذين كانت حياتهم لله وللآخرة. فماذا قالت أم سليم بعدما دعا لها النبي؟ فرصة النبي عندها والنبي دعاء مستجاب، بركة في البيت، بركة. فماذا قالت؟ قالت: يا رسول الله إن لي خويصة. قال: ما هي؟ قالت: أن لي حاجة خاصة يا رسول الله، لي شيء خاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي؟ قالت: خادمك أنس، خادمك أنس. مع أن النبي دعا لها ولأهل بيته ويدخل في ذلك من؟ أنس. لكن أنس لم يكن من أبي طلحة، أنس كان ولدا لأم سليم من غير أبي طلحة. فقالت: يا رسول الله إن لي خويصة، لي ولد يخصني، يعني وهو أحب أولادي إلي، إن لي خويصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس. قال: فما ترك، قالت: فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعله به. الله أكبر، الله أكبر. استغلال يا أخواني، استغلال هذه المواضع. مثل جابر رضي الله عنه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام في البيت ونبه على زوجته: شوف النبي عندنا لا تتكلمي، لا تتكلمي ولا تسألي عن شيء، وأخذ من المواثيق ألا تتكلم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأكل ودعا لهم بالبركة وزاد الطعام والحمد لله. فلما أراد النبي أن يخرج قالت: يا رسول الله أدع لجابر. فدعا النبي لجابر. هذا ليس كلاما، لأن الكلام الذي قصده جابر لا يدخل فيه هذا، ولكنها المرأة الذكية اللبيبة كيف تفوت الفرصة. جابر يقول: لا تكلم رسول الله، لن أسأل رسول الله ما يريده جابر، إنما سأسأل رسول الله ما يتمناه جابر. هذا بركة المرأة الصالحة على ولدها. أم يا ابني، أم اذهب روح اسمع الدروس، يا ابني روح حلقات القرآن. هذه المرأة التي تكون بركة على زوجها. أم يا زوج يصلي الفجر. ليست المرأة التي تعين على قطيعة رحم، ليست المرأة التي إن استقبلته بعد درس علم تستقبله وكأنه كان مجرما، ليس المرأة، إنما المرأة التي تعرف سر سعادة البيت في طاعة الله. فقالت: يا رسول الله إن لي خويصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنا، أدعو الله له. فما ترك النبي شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا دعا له لأنس رضي الله عنه. قالت: فقال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة 120 ومئة، 120 ولد من صلب أنس. أحفادي أبنائي وأحفادي وأبناء أحفادي وهكذا. وقد عمر أنس سنين عددا فدفن الوصول بأنس من نتاجه 120 أكثر من 120 ولدا من ذكر وأنثى. نعم 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 أقول لك نعم. أسأل الله أن يبارك فيك يا أبا بكر وفيكم جميعا أن يجمعنا وياكم في الفردوس الأعلى ونفقنا وياكم لمحبه يا رب. نعم. قال عندك حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى قال حدثني حميد سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سرر الشهر يقال سرر بالفتح وسرر بالكسر فتح السين وكسرها وهو آخر الشهر وإنما سمي سرر لأن القمر يستسر به فيقال سرر الشهر هذا آخره سرر بالفتح والكسر. نعم. إيه نعم يعني أن ينفرد بالصوم. نعم. نعم فدل هذا على أنه يكره صيام الجمعة منفردا منفردا فإن صام يوما قبله أو يوما بعده جاز ذلك فينهى عن صوم الجمعة منفردا. نعم فإن صام يوما قبله أو يوما بعده جاز. دل هذا على مشروعية صيام السبت وما ورد من نهي عن صيام السبت فإن حديثه فيه اضطراب وليس عليه العمل عند أهل العلم ولا يقاوم هذه الأحاديث الصحيحة فإن النبي لما قال صوم إلى تصوم يوما قبله أو يوما بعده فما بعد الجمعة إلا السبت. وأيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال له النبي صوم يوما وأفطر يوما وحتما هذا أيضا سيأتي يوم السبت وصيام الأيام البيض 13 و14 و15 وهذا أيضا سيأتي فيه أيام يوم السبت ويوم عرفة وهذا يمكن أن يكون يوم السبت ويوم عاشوراء وهذا يمكن أن يكون يوم السبت. فلا يقال كل هذه الأحاديث مخصصة بصوم السبت ما يقال هذا فإن الحديث ليس في رتبة هذه الأحاديث فيه اضطراب وقد ضعفه كثير من أهل العلم ولهذا ما أعلم أحدا بوب بالنهي عن صيام السبت أو قال بهذا إلى ما كان من المتأخرين علام الألباني رحمه الله تعالى ولكن هذا قول مرجوح جدا. نعم 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 كيف يفعل يوم الجمعة عرف ما يصوم أصلا لا بأس إن وافق عدم في إشكال إن وافق عادة لا إشكال. نعم.
قال رحمه الله باب هل يقص شيء من الأيام؟ وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من الأيام شيئا؟ قالت لا، كان عمله بمدى وأيكم يطيب ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيب.
نعم.
قال لا نصوم يوم عرفة.
يعني يقول هل يخص شيئا من الأيام؟ لعل عائشة لما سئلت سأل على القمة هل كان النبي يخص شيئا من الأيام، يعني غير الأيام التي ورد فضلها كالاثنين والخميس والأيام التي ورد فضلها، فهل كان يخص شيئا من أخرى؟ فقالت لا، إنما كان عمله ديمة. نعم. ماذا قال ابن حجر؟ قال ابن حجر ايه هذا يخصه شيئا؟
قال زير بن منيع وغيره لم يلزم الحكم لان ظاهر الحديث التامته صلى الله عليه وسلم العباده ومواظبته على اوامرها ويعلمه ما صح عن عائشه نفسها مما يقتضي نفي المداومه، وهو ما اخرجه مسلم من طريق ابي سلمه سفر سنديا عن عائشه انها سئلت عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقوم حتى نقوم فالصام ويفطر حتى نقوم فالافطر. ولو اجاب الزهر واجاب الزهر بن نميه لان السائل في حديث عائشه انما سال عن تخصيص يوم من الايام من حيث كونها ايام، واما ما ورد تخصيصه من الايام بالصيام فانما خصص لامر لا يشارك فيه بقيه في الايام كيوم عرفه ويوم عاشوراء وايام البيض وجميع ما عين معنى الفرس، وإنما سأل عن تخصيص يوم لكونه مثلا يوم السبت. ويشكل على هذا الجواب صوم الاثنين والخميس وقد وردت فيهما أحاديث وكأنها لم تصح على شرط البخاري، ولهذا أصل ترجمة على الاستفهام، فإن ثبت فيهما ما يقتضي تخصيصهما استثني من عموم قول عائشة ثلاث قلت ورد ورد في صيام يوم الاثنين والخميس عدة أحاديث صحيحة.
نعم، يعني المهم أنه الأيام التي ورد تخصيصها بالنص هذه الأيام المستحب، أما ما عدا ذلك فلا ينبغي الإنسان أن يخص يوما بعينه، ولكن يكون له عاد، إن شاء صام يوما وافطر يوما، وإن شاء صام الاثنين والخميس كل أسبوع، وإن شاء صام ثلاثة أيام البيض من كل شهر، وهكذا فيجعل صيامه على وفق سنة ثابتة، ولو أنه جاز أن يصوم أياما، لكن الأفضل لمن يصوم أن يجعل صومه على وفق سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ما كان عنده قدرة يصوم يوما ويفطر يوما فليكن الاثنين والخميس، ما عنده قدرة فليكن الأيام البيض الثلاثة من كل شهر. نعم.
قال بعضهم صائم قال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه،
فدل هذا على أنه لم يكن صائما عرفة. من هنا أخذ العلماء بأنه يكره صيام يوم عرفة، يكره صيام يوم عرفة حتى يتقوى الإنسان على الطاعة لمن كان بعرفة، أما من لم يكن بعرفة ممن هم في الآفاق فإنه صوم عظيم، فصوم عرفة يكفر له عز وجل به ذنوب سنتين، لكن من كان بعرفة فإنه يكره له صوم عرفة لمن كان بها. نعم.
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال أخبرني الوهب أو قرئ عليه قال أخبرني عمرو عن بكير عن قريب عن ميمونة رضي الله عنه أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بخلاف وهو واقف في موقف
فأرسلت نعم
فأرسلت إليه
إما الراوي عنها يقول هذا وإما هي التي تقول. نعم.
فارتدت إليه بالغياب وهو واقف في موقفه فشهد منه الناس من الضرورة.
نعم.
قال له صوم يوم الفطر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن الشهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت زيد بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم يطرق من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من مسككم.
وليس يعني هذا أن يوم النحر يكون والمنهي عنه فقط بل يوم النحر وما بعده وما بعده، لكن يومان لا يصامان بحال من الأحوال يوم الفطر ويوم النحر. أما الثلاثة أيام وينوي عن صيامها إلا أنه يرخص في صيامها لمن لم يجد الهدي أو ثمنه فيكون أخف، ولهذا يباح عند الحاجة. أما يوم الأضحى لا يباح بحال ويوم الفطر يباح بحال. فلعل عمر رضي الله عنه لما قصد من ذلك الأيام التي لا تصام بحال من الأحوال. نعم، لأنه قال أيام في أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أيام أكل وشرب يعني يعني فيها ذبح الأضاحي والنسك، لأن الأضحية تذبح يوم النحر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فإذا مر الثالث عشر فمر وقت ذبح الأضاحي. نعم.
قال أبو عبد الله قال ابن عيينة من قال مولى بن أزهر فقد أصاب ومن قال مولى عبد الرحمن بن عاصم فقد أصاب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن عامر بن يحيى عن أبي هريرة رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن صوم مالك وأن يحتوي الرجل في الثوب الواحد وعن صلاة بعد الصلاة بعد الصبح والعصر. قال له صوم يوم النحر. قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن دينار قال سمعت المحدث عن ابي هريره رضي الله عنه قال ينهى عن صيامين وبيعتين الفطر والنحر والملامسه والمنابذه.
نعم، لان فيها غرر، يعني لك ما لمست يدي لك ما نبذت اليك بسعر كذا، هذا غرر كله. نعم، فنهى عن صيامين وبيعتين. وما سبق عن الصماء وأن يحتوي الرجل في ثوب واحد، الصماء اشتمال الصماء وهو أن الإنسان يلف ثوبه على بدنه لفا لا يخرج لا يدع مكانا لإخراج يده، فهذا يكتفه يعني هكذا. نعم. وأن يحتوي الرجل في ثوب واحد يعني أن يكون على رجل الثوب الواحد ومع ذلك يحتبي، ويحتبي يعني يجلس هكذا ويضم يد رجليه. فإذا كان عليك ثوب واحد فلا تأمن من إظهار عورتك. نعم، لا تأمن من ظهور عورتك، ولهذا نهى النبي عن ذلك أن يحتبي الإنسان على الثوب الواحد. نعم.
قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا معاذ قال أخبرنا ابن عوف عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل نظر أن يصوم يوما قال أظنه قال الاثنين ووقف ذلك يوم عيد. فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. قال حدثنا حجاج
يعني ماذا؟ يعني ابن عمر سأله رجل فقال رجل نذر أن يصوم يوما قال ذنوه قال الاثنين فوافق يوم عيد، فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي عن صوم هذا اليوم. يعني كأنما يشدد عليه ابن عمر، يعني يقول ماذا تصنع أنت الآن، لكن ما الحكم لو حصل هذا؟ الحكم لو حصل هذا أنه لا يصوم يوم العيد وعليه بقضاء هذا اليوم، وأنه يفعل مع النذر ما يفعل مع أصل الفرض. نعم. قال إيه عندك ابن حجر ماذا قال؟
قال ابن عمر نفى على صوم يوم العيد أيضا عموم للمقاطعين ولكل عيد، فلا يكون من حمل الخاص فلا يكون من حمل الخاص على العام. ويحتمل أن يكون ابن عمر أشار إلى قاعدة أخرى، وهي أن الأمر والنهي إذا التقيا في محل واحد أيهما يقدم، والراجح يقدم النهي، فكأنه قال لا تصح. وقال أبو عبد الملك توقف ابن عمر يشعر أن النهي عن قيامه ليس العين. وقال الداودي المفهوم من كلام ابن عمر تقدير النهي لأنه قد روي قد روى أمرا من قد روى أمر من نذر أن يمشي الحج بالركوب فلو كان
نعم. الذي يظهر لي أن ابن عمر ما يقول له صوم يوم العيد، ولكن هذا مسلك من مسالك المفتين، إذا أراد أن يعنف السائل تعنيفا معينا فيضع أمامه هذا الأمر ولا يفتي بغير هذا، مثل ما جاء رجل يستفتي ابن عباس في طلاق بدعي فقال أنت لم تتق الله فلم يجعل له لك مخرجا. فهنا السائل لما سأل وضعه ابن عمر أمام المسألة كانما يقول يلا خلص نفسك خلص نفسك، مثل ما يأتيك واحد ويقول إيه يا شيخ أنا إذا لم علي دين وإذا لم أذهب إلى البنك مثلا وأهدي بقرض الآن سأسجن وكذا وكذا، وهو قد أتى بهذا الدين من وجه محرم، يعني سبب استدانته أنه إما أتى بشيء محرم أو أنه قد أصرف في المباح حتى كلف نفسه ما لا تقتله به، فتقول له والله الله عز وجل أمرك بتقواه وحرم عليك معصيته، الله حرم عليك المعصية وأمرك بتقواه، اتق الله يجعل لك مخرجا ولا نفتيك بهذا. نعم نعم مال لا هو باب الصوم يوم النحر يعني حكم الصوم يوم النحر. نعم
قال حدثنا حجاج بن زياد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت خزعة قال سمعت أبا سعيد الكوفي رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في 10 غزوة، قال سمعت أربع من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبني، قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم،
يعني لا تسافر المرأة يعني مسافة القصر إلا ومعها محرم، فلا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلا أن تسافر إلا ومعها محرم. نعم والحقيقة هذه النصوص القاضية بالمحرمية محكمة، وما ورد أن نساء النبي كنا يخرجن بعد ما مات إلى الحج، بعضهن خرج إلى الحج ومنه أخذ البعض جواز السفر بدون محرم، هذا لا يشكل على هذا الحديث والله أعلم، لعله خرج مع كل واحدة منهن محرم لها، وإلا لا أعلم دليلا أن نسوة النبي يستثنين من عموم هذا لا أعلم دليلا، فيبقى الحديث مشكلا فلا يعارض الأحاديث المحكمة، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم
نعم
هذا قول باجتهاد وليس عليه نص، ولعلهم يستندون إلى حديث حج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس فيه دليل يقاوم هذه الأدلة الواضحة. وجاء عند البخاري أن رجلا قال رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإن اكتتبت معك في غزوة كذا أو في كذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك. فلو كان هناك رخصة أن تسافر المرأة مع رفقة ثقات، ولا أظن أن الثقات يأتينا في زمان من أزمان أعظم من الثقات في عهد رسول الله، كان النبي تركها وما فوت على الرجل خيرا، فالرجل يكون مع النبي والمرأة تكون مع الرفقة، لكن قال انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك، والرجل أصلا ما يسأل إلا وقد تقر عنده الحكم، لكن خفي عليه تلك المسألة، أنا مكتوب معك في كذا وأنا، لكن متقرر عندهم في أن المرأة لا تسافر إلا ومع محرم، والمحرم شرطه أن يكون ذكرا بالغا أن يكون ذكرا بالغا، فلا فليست المرأة محرما للمرأة، وليس الصغير محرما. أما إذا كان دون القصر في البلد مثلا فكذا، فلا يلزم المحرم الذكر البالغ، لكن يلزم من تزول به الخلوة. فالأم مع ابنتها في وسيلة مواصلات أو في سفر دون القصر، سافر مثلا زي عندنا بشام 5 كيلو ولا الجريدة ولا بالقاس ولا كذا، هذه المسافات القصيرة، فلو سافرت امرأتان ما في إشكال، ركبت امرأتان السيارة ما في إشكال، لأن المطلوب هنا زوال الخلوة، زوال الخلوة. أما في السفر فالمطلوب المحرم، والمحرم لابد أن يكون ذكرا بالغا. ولهذا سفر الطالبات، سفر الطالبات إلى الجامعة في القاهرة مثلا وكذا، بينك وبينها 100 كيلو أو كذا، ما يجوز، حتى ولو كانت بنات كلهن مع بعض في سيارة، ما يصح، لا بد من محرم، ومحرم واحد لكل هؤلاء ما يصلح، وإنما يكون لكل واحدة محرمها. ومن ظن أن هذا من التشدد فإنه لا يفقه ما في الشرع. ولهذا إذا رأيت المصائب اليوم، المصائب اليوم، أدركت سر أمر الشرع بذلك. نعم نعم ما في مشكلة، بعث معهن على الراكب، عبد الرحمن بن عوف وكذا يكون مسؤولا، لكن ليس فيه أنه ليس معهن محارم، لا، لكن نساء النبي لهن حرمة خاصة، ولابد من احترامهن وتبجيلهن والتيسير عليهن، فبعث على راكبهن عثمان وعبد الرحمن، لا أنهما كان محرمين. نعم 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 يعني ايه اخوات؟ طبعا يا ابن، امال ايه؟ اي نعم، هذا في هذا في الحرمة ليس في المحرمية، في الحرمة ليس في المحرمية. يعني في يعني ايه في الحرمة؟ يعني المرأة من زوجات النبي أبجلها وأحترمها كما أحترم أمي، لكن ليس في المحرمية أنني أصافحها وأنني أخلو بها، لا. نعم.
قال ولا صوم في يومين الفجر والضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا.
نعم، فشد الرحال ما يصح إنسان أن يشد رحال يعني سفرا يقصد يقصد مسجدا معينا لشرف بقعته، إلا 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد النبي والمسجد الايه الأقصى. لكن لو أنا أسافر ليس لست قاصدا المسجد، وإنما أقصد شيخا أو أقصد علما، فلا إشكال. يعني واحد مثلا يجي من القاهرة يحضر دورة، يقال له لا تسافر لأن النبي نهى عن شد الرحال إلى 3 مساجد، إلا إلى 3 مساجد، وليس منها مسجد الهندسة مثلا، نقول لا، أنت شددت الرحال إلى المسجد؟ لا، أنت ما شددت الرحال إلى المسجد، إنما المراد إلى المسجد لشرف البقعة. فليس يوجد مساجد لها دليل خاص في البقعة إلا 3 مساجد. أما أنت الآن تشد الرحال للعلم، وإلا لبطل طلب العلم عند السلف، وأنت لابد أن تشد الرحال إلى الشيخ، إلى العالم، أي في أي مكان. نعم. ومن هنا نهى السلف أن تشد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان قاصدا القبر من بلده فلا يصح، إنما ينبغي أن يكون قاصدا للمسجد، ثم يكون القبر تابعا، ولا يكون القبر أصالة، إنما يكون القبر تابعا، لأن النبي قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولم يقل إلى قبور، إنما قال إلى مساجد، فالرحل يشد إلى المسجد. فإذا وأنت تسافر من مصر مثلا تقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتيك القبر تبعا، لا يأتيك، أما أن تشد الرحل من هنا إلى القبر فهذا لا يجوز، وهذه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال له سيدنا أيام التشريف، قال أبو عبد الله قال لي محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي كان عائشة رضي الله عنها تصوم أياما منها وكان أبوه يصومها، قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا غوثه قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا إذا لم يجد الهدي. قال حضرنا عبد الله يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصيام إذا تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منها، وعن ابن شهاب بن عروة عن عائشة مثله وتابعه ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب.
فهذا محمول على ان قول البخاري رضي الله رحمه الله عن هشام قال اخبرنا ابي كانت عائشه رضي الله عنها تصوم اياما منى وكان ابوها يصومها، محمول على ان الصيام هنا صيام عند الحاجه كما اوضحته الاحاديث الاخرى، لمن لم يجد الهدي او ثمنه، لمن لم يجد الهدي كان متمتعا او قارنا ولم يجد الهدي ولم يجد ثمنه، فحينئذ يشرع له ان ايه يشرع له ان يصوم هذه الايام. نعم. لان النبي نهى قال ايام منى ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. نعم.
قال حدثنا ابو يمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بصيام يوم عاشوراء فلما طول رمضان كان من شاء صام ومن شاء افطر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصوم قريش في الجاهليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في الجاهلية فلما قدم المدينة فصامه وأمر بالصيام فلما قدم رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال حدثنا عن مالك عن هشام بن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صياما وانا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن ايوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس قال قدم النبي المدينه فراى اليهود يصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ وهذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني اسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فانا احق بموسى منكم فصامه وامر بالصيام. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابو اسامه عن ابي عبيد عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه انتم.
عن عبد الله ولا عبيد الله؟
عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس قال ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره الا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان.
ليس يعني هذا ان عاشوراء افضل من عرفه، بل عرفة أفضل لأنها تكفر ذنوب سنتين وعشرة تكفر ذنوب سنة، لكن كان النبي يتحرى صوم عاشوراء من باب التحري وذلك أنه كان واجبا في أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك الوجوب وبقي الاستحباب. ثم قال النبي في آخر حياته: لئن بقيت إلى قبل أصومن التاسع، من باب مخالفة اليهود، فاليهود تصوم العاشر، فأمر النبي بصيام التاسع مع العاشر. نعم. عدد قوم مثل مكة مثل الحج والعمرة وكذا، يعني والله أعلم يكون هذا من بقايا يعني دين السابقين. نعم.
قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من أكل أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء.
نعم، هذا في أول الأمر، ثم نسخ بعد ذلك هذا الوجوب وبقي الاستحباب. نعم، بهذا يكون قد فرغ من كتاب الصوم، ثم انتقل إلى كتاب صلاة التراويح. خذ سين أجازك فسحة. نعم. أي لا، ده لمن لم يصم قبله، يعني اللي ما صمش قبله، وإلا هو من أول إحرام بالحج له ذلك، لكن إذا فاته مثلا قبل ذلك قبل العيد، إذا فاته صيام الثلاثة أيام اللي فيها في الحج، إذا فاتته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا عند البخاري نفسه، فتقول قال البخاري بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب صلاة التراويح باب فضل من قام المغرب. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا زيد عن قيس عن ابن شهاب قال أخبرني قتيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان: من قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
والمغفرة هنا تكون لصغائر الذنوب، أما الكبائر فهذه تحتاج إلى توبة، توبة بشروطها المعروفة. ولا شك أن من صام رمضان إيمانا احتسابا فإن ذلك إن شاء الله لا يخلو من توبة، غاية ما في الأمر أنه يستحضر التوبة من ذنوبه ومعاصيه. نعم.
إني أرى لو جمعت كان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة قارئهم. قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله.
فالمراد بهذه البدعة البدعة اللغوية، يعني الأمر الذي لم يكن على هذه الطريقة من قبل. وإلى عمر رضي الله عنه ما يمدح البدعة في الدين، وإنما البدعة والأمر الجديد، الأمر الجديد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قام بأصحابه أيام ليالي، ولكنه ترك ذلك ترك المواظبة خشية أن تفرض على الأمة، ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم زال الأمر، ولكن أبا بكر رضي الله عنه كان مشغولا في خلافته بتأسيس الدولة، فلما كانت خلافة عمر بعد صدر منها واجتمع الناس على قارئ أعجب ذلك عمر رضي الله عنه، والنبي يقول: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. نعم. فهذه من السنن التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم، فمشروعية الجماعة فيها قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال هذه بدعة أو المواظبة عليها بدعة. لا يقول هذا إلا جاهل، لا يقول هذا إلا جاهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما منعه من المواظبة على ذلك أنه خشي أن تفرض على الأمة. فلما مات النبي زالت مسألة هذه والمحظور. نعم. كيف هذا غير البدعة في الدين؟ البدعة في الدين محرمة عند الجميع، البدعة في الدين محرمة عند الجميع، لكن الذي يدخل فيها العادات والأمور المستحدثة ككتابة المصاحف مثلا ووضع الدواوين وغير ذلك عمموه. نعم. فقالوا هناك البدعة الواجبة والبدعة المستحبة والبدعة كذا، وهذا التقسيم يعني ما عرف عند السلف، ولكن إذا نظرت إليه وجدت أيضا أن البدعة وهو الإحداث في الدين هذه محرمة عند الجميع، ما في أحد قال في الإحداث في الدين إنه واجب أو مستحب أو مباح، لكنهم عمموا البدعة باعتبار ماذا يدخل تحت البدعة. فمثلا زي هذه البدعة يعتبرها من البدعة المستحبة، يعني الأمر الجديد المستحب يعتبرونها من هذا القسم، ونقول حتى لا يلبس على الناس في هذا فنقول بدعة قسم واحد، لأن النبي قال فإن كل بدعة ضلالة، فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، ولا نقسم من أجل ألا يلتبس على الناس أمر دينهم. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى وذلك في رمضان. قال وحدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح.
يعني لأن كل يتحرى الخير ويريد أن يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فامتلأ المسجد. نعم.
فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك.
نعم. إذن هذه العلة زالت بزوالي بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا فرضية بعد موته صلى الله عليه وسلم، إذ الفرضية معروفة تكون عن طريق الوحي وعن طريق النبي، أما الوحي فقد انقطع بموته وأما النبي فقد مات. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد.
قال حدثنا
إسماعيل. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
إن عيني
تنامان ولا ينام قلبي.
نعم. قول عائشة رضي الله عنها هنا ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ثم قالت يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4، ليس فيها أنه كان يصلي 4 مجموعة، وإنما كان يصلي 4 يعني ثنتين ثنتين ثم يصلي 4 ثنتين ثنتين، ولعل هذا لأنه كان يستريح أو يأخذ شيئا من الراحة بين هذه 8 ركعات، وليس أنه كان يصلي 4 متصلة، إذ الجميع متفق على هذا، وقد جاء في صحيح البخاري من حديث بل في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى 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 مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركة. وذوب البخاري في الصحيح أيضا هذا الباب في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وذكر حديث كثيرة في هذا، فلم يثبت أن النبي صلى ليلا أو نهارا فيما يتعلق بالنوافل 4 مجموعة، ولهذا فإن من صلى بالليل ركعتين ثم قام إلى 3 سهوا فإن بعض الناس يقول يأتي برابعة، وهذا غير صحيح، وإنما يرجع ويسلم ويسجد للسهو ولا يأتي بثالثة، إذ لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال صلاة الليل مثنى مثنى ولا يصلي أربعا، اللهم إلا ما ورد عنه في وتره، فإنه كان يصلي ثلاثا متصلة كما جاء عند الطحاوي في المشكل وعن عمر، وكان يصلي خمسا وكان يصلي سبعا وكان يصلي تسعا، كل ذلك متصل، هذا في الوتر على الصفات التي وردت بها السنة. نعم، قولها ما كان يزيد في رمضان في غيره على 11 ركعة، حمل جماهير أهل العلم ذلك، بل حمل العلماء ذلك على الأكمل والأفضل، أن من كان يقوم قيام النبي صلى الله عليه وسلم القيام الطويل فإنه يقتصر على 11 ركعة، أما الزيادة على 11 ركعة فهي جائزة، ولكن السنة والأولى والأفضل أن يقوم الإنسان بال 11 ركعة أو 13 ركعة لورود ذلك، كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس ومن حديث زيد بن خالد الجهني ومن حديث عائشة أن النبي قام ب 13 ركعة ولا يزيد على ذلك، مع جواز الزيادة لأن النبي قال مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح فليوتر بركعة، فهذا محمول على الأكمل، ليس أن الزيادة تكون بدعة وتكون مخالفة مخالفة محرمة وتقتضي البدعية، ليس على ذلك العلماء، بل قد حكي الإجماع على جواز الزيادة على 11 ركعة، كما ذكر ذلك ابن عبد البر وذكر ذلك ابن القطان أيضا وغيرهما، الإجماع على ذلك، الإجماع على ذلك، لهذا لا يشدد في هذا الباب إذا كان مثلا إمام يرفق بالناس في رمضان حتى يصلي الناس معه، فلا ينكر على هذا الإمام، ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن كان مطيلا القراءة فليقتصر على 11 ركعة، ومن قصر في القراءة وكثر في الركعات فعلى ذلك عمل المسلمين ولا بأس. وبه أفتى شيخنا العلامة ابن باز أيضا والعثيمين وأهل العلم بهذا، ولا أعرف قولا قبل قول العلامة الألباني رحمه الله تعالى ببدعية ذلك، ما أعرف إذا كان أحد عنده أن أحد من السلف على مر عصورهم بدع من زاد على 11 ركعة فليأتينا، ما أعلم أحدا قال بهذا قبل شيخ الإسلام. نعم بدع لا، لكن لعله يقصد بدعة عمر، هذا كلام مطروح في اليم، هذا كلام مطروح في اليم. هنا لا لا، ما هو فتوى معروفة لكن قد يفهم منه هذا، لكن ليس كذلك، لأنه صريح كلام الشيخ، حط وضع رسالة خاصة بهذا، وضع رسالة خاصة بهذا. نعم،
قال رحمه الله: بسم الله نعم. الرحمن الرحيم.
في الوتر غير الوتر في شيء غير الوتر ذكر الشيء، لم يكن هذا من هدي صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي سئل بسنته القولية، قال مثنى مثنى، ولهذا لم يفهم البخاري هذا، بل بوب البخاري رحمه الله في صحيحه على النهار أيضا، حتى النهار لم يثبت. ونظير ذلك ما جاء في حديث أم حبيبة، كان يصلي قبل الظهر أربعا، من صلى قبل الظهر أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار، أربعا وأربعا، ولم يثبت أنه صلى أربعا أيضا مجموعة، بل ثنتين ثم وثنتين. نعم، ورد في الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وإن تكلم بعض العلم في لفظة النهار. نعم وفي حديثها 13 ذكرت ركعتين ركعتين ركعتين. نعم، هذا السياق يعني كثير في لغة العرب حتى في الأحاديث، قال صلى الله عليه وسلم: فيعقد الشيطان على نصية أحدكم إذا قافية أحدكم إذا نام ثلاث عقد، فإذا قام فذكر الله حلت عقدة، فإذا توضأ حلت عقدتان، فإذا صلى حلت العقد. طيب في الثانية حلت عقدة ولا عقدتان؟ عقدة، لكن بالجمع إلى ما قبلها فيقال حلت عقدتان، حلت العقد، مع أن في الثالثة حلت عقدة واحدة. فهذا جاري في لغة العرب، أنا تجمع ويراد مجموع العدد لها الهيئة. كذلك قوله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان. ليس أن الطلاق مرتان يعني أن الرجل يقول لبعضه هي طالق طالق، الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة، يعني مرة بعد مرة. اجلس شيخ محفوظ، اجلس اجلس حاجة انتبه كلمة، تعال اتفضل.
نعم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضل ليلة القدر. باب فضل ليلة القدر. وقال الله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال ابن عيينة:
فالقدر راجع إما إلى التعظيم وإما إلى التقدير، ولا شك أن ليلة القدر جمع التعظيم والتقدير. التعظيم: وما أدراك ما ليلة القدر، على وجه التفخيم. والتقدير: أن هذه الليلة يكتب فيها مقادير ما يكون في السنة، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فهي جامعة بين التقدير أي يقدر فيها كل شيء يكون في هذه السنة، والقدر أي التعظيم. نعم.
قال ابن عيينة: ما كان في القرآن وما أدراك فقد أعلمه، وما قال وما يدريك فإنه لم يعلم. قال حدثنا علي بن عبد الله.
يعني إيه؟ يعني ما كان في القرآن وما أدراك فقد أعلمه، وما أدراك ما ليلة القدر يفصل، لكن وما يدريك فإنه لم يعلمه. سبحان الله، هذه فائدة. هذه ماذا قال ابن حجر؟ قال ابن حجر إيه؟ عجيب هذا الاستنباط. سبحان الله، ما كان في القرآن وما أدراك فقد علمه، وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس ناس شيء، وما أدراك ما الحطمة، نعطيك لعله يزكى أو يذكره فتنفع الذكرى. نعم.
قال ابن حجر. قال سفيان. قال ابن حجر قال حد سفيان بن عيينة: ذكر بلفظ كل شيء في القرآن وما أدراك فقد أخبره به، وكل شيء فيه وما يدريك فلم يخبره به. وعزاه مغلطاي فيما قرأته بخطه لتفسير ابن عيينة، وقد رجعت منه نسخة بخط الحافظ، إلى أن قال: ومقصود ابن عيينة أنه صلى الله عليه وسلم كان يعرف تعيين ليلة القدر، وقد تعقب هذا الحصر بقوله تعالى: لعله يزكى، فإنها نزلت في ابن أم مكتوم، وقد علم صلى الله عليه وسلم بحاله، وأنه ممن تزكى ونفعته الذكرى.
يعني فيحمل هذا على الأغلب. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه.
فيكون المراد من وما أدرك التفخيم، يعني يقال ليلة القدر وما أدرك ليلة القدر، فيكون السبب وقد أعلم الله بذلك نبيه، إشارة إلى التفخيم والتعظيم. نعم. ما هو هذا يعود إلى المعلوم. ما هو المعلوم؟ هل المعلوم زمان القيامة، زمان يوم الدين، هذا ادخره الله، أو صفة يوم الدين؟ فهنا راجع إلى الصفة. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه وأيما حفظ من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال تابعه سليمان ابن كثير عن الزهري. قال باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد وكان لي صديقا فقال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف معي فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته.
ولعل اعتكافه العشر الأواسط قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأنها في العشر الأخير، وهذا رد على من قال بأنها تتنقل في السنة كلها، فهي لا تتنقل في السنة بل ولا في رمضان كله، وإنما تكون في العشر الأواخر فقط. أما متى في العشر الأواخر فقد علمها النبي ثم أنساه الله إياها، كما جاء بذلك مصرحا كما في حديث البخاري حديث عبادة أظن ابن الصامت لما خرج النبي يخبر بها فتلاحى رجلان فقال: إني أردت أن أخبر بها، فتلاحى فلان وفلان فرفعت عسى أن يكون خيرا، لأنه لا شك أن إخفاءها دليل إشارة إلى الاجتهاد في سائر العشر حتى لا ينال هذه الليلة إلا المجتهد. وبعض الأخوة يجعل تحريه لليلة القدر في الوتر فقط، وهذا من الخطأ، فإن النبي كان يعتكف العشرة يلتمس ليلة القدر في العشر كله، لكن آكد هذا التحري الوتر، وآكد الوتر ليلة 27، لكن أن يقتصر مثلا على ليلة 27 أو يقتصر على الوتر فقط هذا خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجتهد العشرة كله، ولم يكن النبي يفرق بين ليلة وليلة. لكن أعظم ما يكون من التحري ما يكون في الوتر لا حتى تجتمع الأحاديث كلها، فهناك أحاديث قالت بالعشر، وهناك أحاديث قالت بالوتر، وهناك أحاديث قالت بليلة 27، حتى كان أبي بن كعب يقسم على ذلك. والجمع بين هذا كله أن الإنسان يتحرى العشرة ليلة القدر في العشر كله، وليس ذلك بكثير على ليلة هي خير من ألف شهر. نعم. كيف يعني اختلف؟
يعني مثلا
يعني اختلاف المطالع، يعني لو نصموا يعني نعم كاختلاف ثلث الليل الآخر، كاختلاف ثلث الليل الآخر، فثلث الليل عندنا ليس هو ثلث الليل عند أمريكا، فكل يتعبد بما عنده، كل يتعبد بما عنده، فالذي سيراها ليلة 27 هناك والذي سيراها ليلة كذا الله يرزق هذا من فضل والله يرزق هذا من فضل. نعم.
قال رحمه الله: باب تحري ليلة
طالما أنه تعبد على نحو المشروع كالثلث الآخر من الليل. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
لا رفع هذا، لو هذا ليس من التشريع الذي يبلغه، لو كان التشريع الذي يبلغه ما نسيه، لكن وقال علمتها ثم انسوتها، هذا من الوحي أيضا، إعلام من الوحي، والنساء أيضا من الله سبحانه وتعالى، فالذي أعلم بذلك هو الذي أنساه ذلك، فصار نسيان وتشريعا، لأنه قال وعسى أن تكون خيرا فالتمسوا حتى يتنافس فيها المتنافسون. نعم.
كان نسيان
في الصلاة.
نعم.
كان نسيان في الصلاة. نعم. نعم. لا يعني في هذه الليلة، لكن متى أخبر؟ بعدما كانت، ولا بأس أنه يخبر بوحي بعدما كان. على أنها صحيح ما في إشكال. كون أنني أعين أن هذه السنة كانت ليلة 27 أو 25 أو 21 هذا ما في إشكال. النبي عينها لأن ذلك كان بوحي. غاية ما في أنه أخبر أن هذه السنة كانت ليلة 21، لكن هل كل سنة ستكون ليلة 21؟ لا، لكن في ليلة في سنة من السنوات كانت ليلة كذا. يعني ايه بعينها ورمزي؟ ما انا ما ادري. هو رأى رؤيا ثم تحققت مثل فلق الصبح، فنزل مطر فسجد النبي في ماء وطين. هذه رؤيا رآها النبي في ماء وطين، ورؤيا النبي حق، ما يرى النبي رؤيا إلا تحققت مثل فلق الصبح، وهكذا رأى. كيف رمز يعني؟ إشارة إلى يعني ما في ماء وطين مثلا؟ لا لا، هذه حقيقية، رأى أنه يسجد في ماء وطين وسجد فعلا في ماء وطين. ومن هنا استنبط أهل العلم بأن الإنسان له أن يسجد في ماء وطين إذا كان خفيفا خفيفا، أما إذا كان بركا أو كذا فإنه لا يسجد في هذا، وإنما يصلي على راحلته ولا ينزل يسجد في هذا. وحملوا سجود النبي صلى الله عليه وسلم على الماء وطين خفيف، يعني استنبط العلماء من الأحكام. نعم. أما الرؤى الأخرى أنه يرى رأى عمر عليه قميص يجر أو كذا فأولها، هذه رؤى مؤولة، هذه رمز رؤى مؤولة. أما التي رآها النبي في هذه الليلة رؤية حقيقية واقعية، فسجد في ماء وطين، وكانت أظن جاء في بعض الطرق أنها ليلة 21. نعم نعم.
قال
أهل السعودية بعض الغواصين
اتخذوا
مسجدا تحت البحر.
بعض الغواصين، طب كيف اتخذ مسجدا تحت البحر؟ عجيب، يعني يقفون عادي ويسجدون وكذا وعطين
تحت الماء. هل يا شيخنا في أرض البحر يعني يكون فيها لآلئة ليس الطين يعني لا ينزل؟
أي نعم، هذا أول مسجد يتخص في قاع البحر. سبحان الله. نعم والله ما أدري الذي يصلي يعني في البحر مع الماء ومع كذا. هم طبعا ما يمنعون الماء، وفقط عندهم التنفس والحركة وكذا، لكن إذا سجد كيف يسجد يعني في الماء؟ ما أدري، ماذا عن الصفة والكيفية حتى هيحصل حب. طب إذا نزل على القاع ما موجود الماء فيه موجود صح؟ يسجد كيف يعني؟ ها؟ ما أدري الله أعلم. صلاة جهرية، صلاة جهرية صحيحة. طب ويصلي ويقرأ عادي؟ نعم. الايه؟ لا بس هو ما بينكش تحت البحر، هو بيمكن في مركب ثم ينزل. يعني شفنا الاخوة كده ينزل يصطاد ياخذ صيدة ويصعد. لا اذا كان مسافرا يجمع بين الصلوات عادي، بس الكلام في الصلاة تحت البحر هل دي تسمى ارضا؟ بس ينظر هل يوافق ذلك الشرع ام لا. يعني ليس الشأن بأن هو يقول لك أنا صلى صلاة ما صلاها أحد من قبل، الشأن أنها موافقة للسنة ولا لا. لكن قد يحكم العلماء كما صحت الصلاة في الهواء، ولهذا مما يذكرون عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال وتصح الصلاة على متن الهواء، يقولون كذا. كان رحمه الله عنده افتراضات مسائل، فمما افترضه كان شيخنا الأطرم يقول، فمما افترضه أنه قال تصح الصلاة على متن الهواء، وتصح الصلاة والإنسان يحمل فساءه على ظهره. طبعا هذا لم يكن متصورا في عهد أبي حنيفة كيف يحمل فساءه، يعني القرب اللي فيها الآن البول والغائط وكذا ما كانت تتصور. يضربون بهذا والله أعلم بثبوت ذلك عن أبي حنيفة، لكن هذا سمعناه من شيخنا المثل لشدة الافتراض. لكن يبقى أن الصلاة في متن الهواء، على متن الهواء الصلاة تكون في الطائرة، لكن تكون في الطائرة على شيء. فهل يا ترى تأخذ الصلاة في عمق البحر نفس المسألة إذا كان يصل إلى القاع ويسجد هنا على الماء على الطين؟ الله أعلم، دي يسأل فيها العلماء. خلاص خلوها إذا يعني.
قال رحمه الله باب التحري ليلة.
نعم. لا، من الذي قال تتنقل؟ وكان أبي بن كعب يقسم أن ليلة 27 ولعله حمل ذلك على ما جاء فيه، لكن تتنقل ليست ليلة واحدة.
قال رحمه الله باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر فيه عبادة. قال حدثنا قتيبة عن سعيد، قتيبة ابن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدارقطني عن يزيد بن محمد ابن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه، ورجع من كان يجاور معه، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله، ثم قال: كنت أجاور هذه العشر، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفي، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر، وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقف المسجد أي نزل المطر من سقفه. نعم.
فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا. قال وحدثني محمد قال: أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى.
الليلة هنا بالنصب على أنها بدل يعني من الضمير التمسوها، يعني تمسوا ليلة القدر، فهي بدل من منصوب. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي مجلز وعكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في العشر الأواخر، في تسع يمضين أو في سبع يبقين. قال تابعه عبد الوهاب عن أيوب وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس: التمسوا في 24، يعني ليلة القدر. قال باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن عبادة بن الصامت قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن عيينة عن أبي يعفور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. قال بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب قول قوله أحيا ليلة لا يتعارض مع قولها كما عند مسلم وما قام ليلة حتى أصبح، لأن الإحياء أعم من القيام، الإحياء أعم من القيام، القيام للصلاة أما الإحياء بالصلاة وغيره فلا تعارض. فما من جهة الصلاة ما صلى ليلة ولا قام ليلة من العشاء إلى الفجر، أما الإحياء فهو أعم، فهو أعم، يحيي بالصلاة والذكر والكلام المباح كما جاء في حديث الصفية لما أتته حدثها ساعة ثم قلبها إلى بيتها. نعم. وشد المئزر إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم اجتهد، كما جاء عند أحمد أنها قالت كان النبي يخلط العشرين الأول بصلاة ونوم، فإذا أقبلت العشر شد المئزر وأحيى الليل وأيقظ الأهل. وفي إشارة أيضا إلى أن الإنسان في الاعتكاف يحث أهله على الاجتهاد في هذه العشر، الاجتهاد في هذه العشر، حس أولاده وحس أهله. قالت وأيقظ أهله. نعم.
قوله في الحديث القبل الأخير تمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، يعني التاسعة والعشرين والسابعة والعشرين والخامسة والعشرين،
يقول في أيوه. نعم.
نعم. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها.
عند كتاب
كتاب الاعتكاف. نعم.
عندنا أبواب. نعم.
قال باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها لقول تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
سبحان الله، شوف اختيار البخاري من أولها، قال باب الاعتكاف في العشر الأواخر، خاصة الاعتكاف بهذا الزمن، ثم قال والاعتكاف في المساجد كلها، قال تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، هذا جمع، هذا منه إشارة إلى الترجيح في هذه المسألة، وأن من قال بأن الاعتكاف لما يكون في بعض المساجد كالثلاثة أو في مسجدين أن هذا مرجوح، لأن النبي قال ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. وأيضا هذا سيؤدي إلى تعطيل سنة الاعتكاف في الناس إلا من كان في المسجد الحرام أو في مسجد المدينة أو في المسجد الأقصى. فقوله والاعتكاف في المساجد كلها، وسواء كانت هذه المساجد مساجد جمع أو مساجد جماعات، لا من غير جمع، لكن الأولى أن يعتكف الإنسان في مسجد الجمعة حتى لا يخرج، لكن لو اعتكف في مسجد جماعة ثم خرج إلى مسجد الجمعة فهو مما يشرع له أو بل يجب عليه أن يخرج، فإذا كان يخرج لقضاء حاجته كما أخبرت عائشة أن النبي كان يخرج لقضاء الحاجة فمن باب أولى في العبادة التي تجب عليه. قال إيه عندك يا حجر في والاعتكاف في المساجد كلها؟
وقال أي مشروعية المسجد له من غير تخصيص بمسجد دون مسجد، ثم بعد ذلك قال لقوله تعالى ولا تبشرون وأنتم عاكفون في المساجد، قال ووجه الدلالة من الآية أنه لو صح في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة به لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع، فعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها، ونقل ابن المنذر الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع. وروى الطبري وغيرهم من طريق قتادة في سبب نزول الآية كانوا إذا اعتكفوا فخرج رجل لحاجته فلقي امرأته جامعها إن شاء فنزلت، واتفق العلماء على مشروعية المسجد للاعتكاف إلا محمد بن عمرو ابن لبابة المالكي، فتة المرأة أن تعتكف في مسجد، وفيه قول للشافعي وللمالكية يجوز للرجال والنساء لأن التطوع في البيوت أفضل، وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلوات، وخصه أبو يوسف بالواجب منه، وأما النفل ففي كل مسجد، وقال الجمهور بعمومه في من كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة، فاستحب له الشافعي في الجامع، وشرطه مالك لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة ويجب بالشروع عند مالك، وخصه طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطلقا، وأوم إليه الشافعي في القديم، وخص حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة، وعطاء بمسجد مكة والمدينة، وابن المسيب بمسجد المدينة.
الأخير هذا إيه؟
وخص حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة، وعطاء بمسجد مكة والمدينة، وابن المسيب بمسجد المدينة، واتفقوا على أنه لا حد لأكثره، واختلفوا في أقله، فمن شرط فيه الصيام.
ولا دليل على ذلك إلا ما ورد، أظن في حديث لا اعتكاف إلا في هذا تقريبا. نعم، لكن هذا يحمل على أنه أفضل الاعتكاف ما كان فيها. نعم.
قوله
اما من النشرين او من اي نعم ليس فيها ليه نعم.
قال رحمه الله حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس ان نافعا اخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد.
فدل هذا على مشروعية الاعتكاف للمرأة، هذا محمول على ما إذا أمنت على نفسها. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر، فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. قال باب الحائض ترجل رأس المعتكف. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض.
فأرجله
وأنا حائض.
نعم. فدل هذا على أن مس الحائض للرجل لا يضر، ودل هذا أيضا على أن خروج بعض بدن المعتكف ليس خروجا من الاعتكاف، فلو انه مد يده او اخرج رأسه فان هذا لا يعد خروجا، فخروج بعض البدن لا يعد خروجا. نعم. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل رأسه عند عائشة فترجله. نعم. وفيه الاشتغال بالمباح للمعتكف وان هذا لا يضر. نعم.
قال رحمه الله باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن كان رسول الله لا يدخل رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا.
قال فدل هذا على أن الخروج لغير حاجة مبطل للاعتكاف، أما إذا كان لحاجة فلا يبطل اعتكافه بذلك. ثم قال بعض العلم إذا اشترط الخروج لما لابد منه كعيادة مريض لابد من عيادته كشهود جمعة أو كذا فإنه لا بأس لورود الاشتراط في العبادات عموما، كما جاء في حديث ضباع بنت الزبير لما كانت تشتكي وأرادت أن تحج فقال لها النبي حجي واشترطي، فقالوا إذا صح الاشتراط هناك صح الاشتراط هنا، لكن إذا كان الخروج إلى عمل هذا العمل لا ينافي الاعتكاف، أي يكون طاعة. أما إذا كان مثلا واحد يشترط أن يخرج ليحصد أرضه أو ليبيع بضاعته في السوق أو للوظيفة، فإن ذلك تنافى مع الاعتكاف أصلا. ولهذا الذين يخرجون إلى الوظائف ثم يعودون كل يوم أو كذا، هؤلاء مأجورون على مكث في المسجد، لكن هل هذا هو الاعتكاف؟ ليس هذا هو الاعتكاف، ليس هذا هو الاعتكاف. فالوظيفة تكون مع الناس وتقضي المصالح وغير ذلك في العمل ثم تعود الاعتكاف، هذا يتنافى مع الاعتكاف، هذا يتنافى مع الاعتكاف، لكن أنت مأجور على مكثك في المسجد هذا الوقت. نعم.
قال نعم. باب غسل
سبحان الله سبحان الله، هؤلاء كالروافض، يعني يعني معنى ذلك التبليغيون يخرجون في وقت لا ينبغي أن يخرجوا فيه على هذا الوصف الذي عندهم طوال السنة، حتى إذا جاء وقت الاعتكاف الخروج الاعتكاف والمكث فيه خرجوا كالروافض، فإنهم لا يرون المسح على الخفين لكنهم يمسحون على الرجلين، يعني انظر المخالفة، لا يرون مسحا على الخفين لكن يرون المسح على الرجلين، وبهذا يكون التبليغيون يرون الخروج حيث لا خروج، يرون الخروج حيث لا خروج، وحتى إذا دخلت العصر الأواخر فإنه يشرع لهم البقاء في المسجد فيخرجون في هذا الوقت مخالفين هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الإخوة من المطرية، فالمطرية تخصص تبليغ، المطرية تخصص تبليغ، نعم، بلد الألف كتاب. لكن يا طلاب ما شاء الله ما شاء الله. نعم.
قال رحمه الله باب غسل المعتكف. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
نعم.
قال باب الاعتكاف ليلة.
قال فدل هذا على أن الحائض مسها للرطب والماء وشيء مبلل هذا لا ينجسه لأنها ليست نجسة، إنما حكمه حكم الجنوب. نعم.
قال باب الاعتكاف ليلة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوف بنذرك.
حمل هذا على أنه يكون يوما، لأن جاء في بعض الروايات يوم فيحمل الليل على اليوم، أما الليل فمن نذر أن يعتكف ليلة، فتنازع أهل العلم من اشترط الصوم في الاعتكاف قال ما يصح، ومن لم يشترط قال يفي إن عين الليلة فهو من النذر الواجب، نذر طاعة فيتعين عليه أن يفعل هذه الطاعة. قال ابن حجر عندك إيه في الاعتكاف ليلة؟
قال استدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم لأن الليل ليس ظرفا للصوم، فلو كان شرطا لأمره لأمره النبي صلى الله عليه وسلم به. وتوقب بأن في رواية شعبة عن عبيد الله عند مسلم يوما بدل ليلة، فجمع ابن حبان وغيره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة. فمن أطلق ليلة أراد بيومها، ومن أطلق يوما أراد بليلته. وقد ورد الأمر بالصوم في رواية عمرو بن دينار عن ابن عمر صريحا، لكن إسنادها ضعيف. وقد زاد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعتكف وصم، خرجه أبو داود والنسائي من طريق عبد الله بن بديل وهو ضعيف. وذكر ابن عدي والدارقطني أنه تفرد بذلك عن عمرو بن دينار ورواية من روى.
طيب خلاص وضحت.
نعم.
طيب فيه عندك تكلم عن الوفاء في الجاهلية بالنذر، من نذر هو في الجاهلية؟
قوله كنت نذرت في الجاهلية، زاد حفص بن غياث عن عبيد الله عند مسلم فلما أسلمت سألت. وفيه رد على من زعم أن المراد بالجاهلية ما قبل فتح مكة، وأنه إنما نذر في الإسلام. وأصرح من ذلك ما أخرجه الدارقطني من طريق سعيد بن بشير عن عبيد الله بلفظ نذر عمر أن يعتكف في الشرك.
انتهى. نعم. فالذي يظهر هنا أنه لما سأل بعد إسلامه وكان قد نذر في جاهليته وبقي محل الطاعة، لأن النذر ليس له وقت معين، لما بقي وهو طاعة فألزمه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دليل على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة لكن لا تصح منهم الفروع بسبب الكفر، فلما أسلم زال المانع. قال سبحانه وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فلما نذر فلما أسلم زال المانع فبقي العمل بهذا الفرع الذي كان مخاطبا به. نعم.
قال رحمه الله.
نعم نعم. قال ليه؟
قال قال النذر الكافر مطرح كيف هذا ولا رسول حكمه، لكن وقف أمام أصحابنا اختلفوا في هذا، فمنهم من منع وقال متى كان النذر الكافر على وفاق حكم الإسلام فاصحي، ومنهم من تأول فقال معنى قوله في الجاهلية أي ونحن بمكة قبل فتحها وأهلها جاهلية، فعن هذا ليقول الله يجوزنا إدراك الكفر. ثم إن عندنا وعند الشافعي أن يمين الكافر صحيحة وإذا حمد عليه الأهل الكفارة فليس لأهل حنيفة. قال الخطابي إذا جاز إلى الكافر وأخذ الحكم في الإسلام جاز يمينه وإظهاره. وقد روى هذا الحديث ابن عمر فقال فيه نذرت ولا أعتكف قال إنها تعتكف.
نعم يعني الخطاب يقول يعني إذا جاز إلاؤه وجاز يمينه فيبقى هنا من باب أو لا يكون أيضا نذر، لأنها حقوق تبقى معلقة، كما قلنا أن نحن بينا بأن هذا فيه دليل لمن قال بالخطاب بفروع الشريعة، لكن لا تقبل فروع نظرا لانعدام الأصل هو الإسلام. فإذا زال هذا وأسلم فيكون ملزما بهذا. نعم. لا سيما إن سأل.
قال رحمه الله بابا.
وقد يقال بأن الأمر هنا على الاستحباب وليس على الوجوب، لكن حتى لو قلنا على الاستحباب الذي يعنينا هنا مشروعية ذلك، الذي يعنينا هنا مشروعية ذلك بغض النظر عن كونها واجبة أو مستحبة، الذي يعنينا مشروعية. نعم.
قال باب اعتكاف النساء. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء، فلما رأت زينب بنت جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال ما هذا، فأخبر فقال النبي آل بر ترون بهن آل بر ترون بهن، فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال،
لأنه كان إذا عمل عملا أثبته فقضى ذلك. نعم. ففي مشروعية اعتكاف النساء. وقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، هذا يفسر دخول المعتكف إلى معتكفه، فإنه قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل صبح الحادي والعشرين، صبح الحادي والعشرين، من هنا قالت الجماهير بأن الاعتكاف يبدأ من هذا الوقت، والصواب أن الاعتكاف يبدأ من غروب الشمس وليس من الصبح، وإنما دخول النبي المعتكف الخاص وهو الخباء كان بعد الصبح، أما دخوله أصل المعتكف فإنما كان يبدأ من غروب الشمس، لأن ليلة 21 من ليالي العصر، وإنما تبدأ الليلة من غروب الشمس، ف فمتى يبدأ الاعتكاف إذن؟ يبدأ من غروب شمس ليلة الحادي والعشرين. أما دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعتكف الصبح هذا المراد به الدخول إلى خبائه الذي ضرب له صلى الله عليه وسلم. نعم. لا لا خلاص كله خرج، لأن النبي رأى أن المسألة يحمل عليها الغيرة وكذا فقال يلا خرج. نعم.
قال باب
هذا إذا جزمنا، إذا جزمنا نؤول، لكن في فرق بين دخول المعتكف ودخول الاعتكاف. فدخول الاعتكاف زمانه، دخول المعتكف هذا المكان الذي يعدل الإنسان فيه، فإذا أمكن الجمع فلا إشكال. لكن هذا نعم لو أن النصوص صريحة في أنه صلى الله عليه وسلم بدأ الاعتكاف في الصبح حينئذ نقول يستثنى، لكن ما عندنا الصريح. وش إذا دخل؟ ما دخل الخباء، الروايات يفسر بعضها بعضا، يفسر بعضها بعضا، يعني دخل إلى خبائه. نعم.
قال
ولذا قال هنا أضرب له خباء فيصل الصبح ثم يدخله. وبعدين مر معنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر ليلة 21 وقد سجد ليلته في ماء وطين، يعني من ليالي القدر من لياليها ليلة 21 تدخل، فإن النبي قد رأاها ليلة 21. نعم.
قال رحمه الله باب الأخبية في المسجد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية، خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فقال آل بر تقولون بهن، ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال.
طيب تقولون أليس المناسب تقولنا، فإن الجمع الإناث، لكن النبي أراد الشمول يعني الخطاب للجميع ومن كان يحضر من الرجال، وإذا كان رجال ونساء فيغلب جانب الذكور، يعني عند الخطاب لجمع في رجال ونساء فيغلب جانب الذكور. نعم.
يعني يقول يا شيخ من ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف هذه لوجود الغيره عند النساء كان حكم ثابت هكذا؟
كيف الحكم؟ في اعتكاف النساء؟
لا في اعتكاف النساء اي نعم.
اي نعم هي تقول عائشه وكنا واعتكف ازواجه من بعد.
نعم.
حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
النبي هنا لهذه الأرض.
قال
الخباء للمصلحة، إذا كان المسجد واسع وأمكن جعل الخباء لكل واحد ما في مشكلة، لكن إذا كان المسجد ضيقا أو عد مكانا واسعا للنوم بدون أخبية، ليه الخباء؟ ليه الخباء اللي تتعبد أنت فيه، هذا يتعبد واحد وهذا يتعبد واحد حتى لا يشغل هذا ذاك، يكون مقتصر على نفسه، لأن أصل الاعتكاف هو أن يخلو الإنسان في هذا الزمان لعبادة ربه سبحانه وتعالى، التخلي للتحلي كما يقولون. وإلا فالمجموع يحصل فيه كلام، لكن إذا كان المسجد ضيقا يضيق هذا على صلاة الجماعة، أو إذا كان هناك بديل أفضل، يعني ليس التعبد بالخباء نفسه كخباء، التعبد ليس خباء، الخباء ليس تعبدا، وإنما التعبد الخلوة، فإذا كنت تخلو بنفسك أو تعان على الطاعة مثلا وتقضي أوقاتك في الطاعة أو كذا، كما مثلا الآن تجتمع مع الناس طوال الليل في الصلاة، ومكان نومك يكون مكانا معدا خاصا مهيئا لك، فلا أنت تضيق بقعة الصلاة ولا يفوتك أيضا مصلحة النوم في خبائك. نعم.
قال رحمه الله باب
هل يعني يا اخواني ليس التعبد بالخباء، يبقى لابد ان تضرب خباء، ليس التعبد بالخباء انما التعبد بالتخلي. نعم، تتخلى ولا تستغل وقتك بالعبادة والطاعة من صلاة وذكر وغير ذلك، اما الخباء نفسه ما في. نعم.
قال رحمه الله: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه الى باب المسجد؟ قال: حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني علي بن الحسين قال ان صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته انها جاءت الى رسول الله تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الاواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها، فقام النبي معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله، فقال لهما النبي: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا.
فدل هذا على أن الإنسان يدفع عن نفسه الشبه ما استطاع ولو كان من أصلح الناس، فيدفع عن نفسه الشبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم الشك فيه والعياذ بالله أن يأتي فاحشة أو كذا هذا كفر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دفع ذلك عن نفسه حتى لا يكون عونا للشيطان على الإنسان ولو دفعه. ولهذا قال الراوي: فكبر عليهما، يعني كبر عليهما، نحن ما نشك أبدا. فقعد نبي هذه القاعدة: الإنسان يضع عن نفسه الشبه ولا يكون في مواضع الريب والتهم. نعم.
قال رحمه نعم. الله
اللي هو هو نبي يعني انا ما تصورت كلامك، يعني ايه الربط بين هذا وبين قصة يوسف؟ يوسف ما هم بالسوء، لكن الكلام في من تكلم فيه من أثبت، يعني أثبت تهيئة كحل الإزار أو كما يقال جاء في بعضها. ترد إيه؟ انتظر. يعني انت اصل الاشكال ايه؟ تقصد تدفع عن يوسف؟ يعني تدفع عن يوسف عليه السلام؟ يوسف عليه السلام ما اتهم احد بالزنا، تمام، حتى فاما الهم الذي ورد به الاثار في ذلك عن الصحابه في الاسناد، وان كان هذا لا يبعد عن يكون من اسرائيليات، لكن احنا انما قلنا بهذا او يعني نقول انه صار هذا عندنا له قوة الآن من باب أنه صار رأي الصحابي، حتى لو كان هذا من الإسرائيليات، حتى لو كان هذا منقول من الإسرائيليات، فيصبح هذا هو ما كان عند الصحابي، ولم يعد الصحابي ذلك طعنا في يوسف عليه السلام. ليه؟ لأن المعاصي قد تجري على الأنبياء لكنهم معصومون منا هذا. وهل هذا الهم يعد معصية أصلا من أصله؟ هل هذا الهم يعد نفسه معصية من أصله؟ فآدم عليه السلام نهي عن الأكل من الشجرة وأكل وقال وسماه الله فعصى.
قال رحمه الله
نعم. لا لا نعم.
قال رحمه الله: باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20.
نعم.
قال: حدثني عبد الله بن منير ابن منير سمع هارون بن اسماعيل قال: حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت هل سمعت رسول الله يذكر ليلة القدر؟ قال نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، قال فخرجنا صبيحة عشرين، قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين فقال إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع، فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة. قال فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة فسجد رسول الله في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته.
وهذا دليل فعلا على أن سجود النبي في الماء والطين كان يسيرا، أن هذا الطين أو هذا الماء كان يسيرا، لأن كونه يقول رأيت الطين في أرنبته وجبهته يعني محل الإيه؟ اتصال الأنف والجبهة بالأرض، وإلا فالكثير يغمر الوجه ولا يختص على الأرنبة وعلى الجبهة. نعم، فدل هذا على أنه يسير، ولهذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمطرت السماء يوما وكان مع أصحابه وعجز أن ينزل لأن الطين كان كثيرا، فأمر بلال فأذن ثم صلى بالصحابة على الإبل، صلى بالصحابة على الإبل، فحمل هذا على ما إذا كان الطين كثيرا اللي هو صلاة النبي بهم على الإبل، وهذا على ما إذا كان الطين يسيرا. نعم.
قال رحمه الله باب اعتكاف المستحاضة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه، فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. قال باب زيارة المرأة زوجها.
لا لا، هذا عن المستحاضة طاهرة وأنها تعتكف وتصلي. نعم.
قال باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. قال حدثنا سعيد بن غفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته حاء. قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه، فرحنا فقال لصفية بنت حيي لا تعجلي حتى أنصرف معك، وكان بيتها في دار أسامة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها فلقياه رجلان من الأنصار فنظرا إلى النبي ثم أجازا، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم تعاليا إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا.
نعم، فدل هذا على أن المقصود وكان بيتها في دار أسامة أنها دار أسامة التي صارت بعد، ولا نبي لم يخرج معتكفه، ولهذا مر معنا تبويب البخاري قال إيه؟ هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد، إلى باب المسجد، ولم يقل من المسجد لكن قال إلى باب المسجد، فدل هذا على أن المراد بدار أسامة الدار التي ليست خارج المسجد وقد ذهب إليها، ولكن التي صارت دار أسامة بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله باب هل يبرأ المعتكف عن نفسه،
مع أنه لو احتاج، لو زارته المرأة وهناك ظلام ويخشى عليها ولا أحد يوصلها إلى البيت لا جاز أن يخرج، لكن لم تكن هذه الحالة، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وكانت نساء عنده لصفية لا تعجلي حتى أقربك إلى بيتك. نعم.
قال باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال
هل يدرأ
المعتكف عن نفسه.
نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن الزهري عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية أخبرته حاء. قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يخبر عن علي بن حسين أن صفية أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار فلما أبصره دعاه فقال تعالى هي صفية. وربما قال سفيان هذه صفية، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قلت لسفيان أتته ليلى؟ قال وهل هو إلا ليلى؟
نعم. طب قوله هل يضر المعتكف عن نفسه يعني ايه؟
الشبهة.
طيب وما الإشكال؟ لماذا قال هنا في الاعتكاف ذكره في الاعتكاف فلا يضر المعتكف عن نفسه؟
الواقع واقع في الاعتكاف لأنه مكان عبادة.
يعني هل يكون ده مراد البخاري؟ الجدال. نعم. يعني حتى لا يفهم واحد أن الكلام ممنوع إلا إذا كان ذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة قرآن وكذا. فقال هل يضر المعتكف عن نفسه؟ أي هل يتكلم كلاما يخرج عما من أصله اعتكف من أجله؟ فقال إذا دعت الحاجة لذلك فلا بأس، كما لو ضرأ عن نفسه. فيكون هذا في إشارة إلى الكلام المباح والكلام بما هو خارج عن الذكر إذا احتاج إلى ذلك. نعم.
قال
نعم.
قال الحافظ
كلم نحو هذا ولا غير؟
نعم. وقال نفسه يعني يدفع عن نفسه يعني أي بالقول والفعل. قد دل الحديث على الدفع بالقول فيلحق به الفعل، وليس المعتكف بأشد في ذلك من المصلي.
نعم.
قال رحمه الله باب من خرج من اعتكافه عند الصبح. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن سليمان الأحول قال ابن أبي نجيح عن أبي سلمة عن أبي سعيد الحاء قال سفيان وحدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال وأظن أن ابن لبيد حدثنا عن أبي سلمة عن أبي سعيد
أن
ابن لبيد
أبي لبيد
عندكم أبي أن ابن أبي لبيد أن ابن أبي لبيد حدثنا عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط، فلما كان صبيحة 20 نقلنا متاعنا، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه، فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين، فلما رجع إلى معتكفه قال وهاجت السماء فمطرنا، فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم، وكان المسجد عريشا فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين. قال باب الاعتكاف في شوال.
قال باب من خرج من اعتكافه عند الصبح. عند الصبح ماذا يريد أن يقول؟ يعني هل يريد أن يقول بأن المعتكف إذا اعتكف يخرج صباحا أو يخرج مع غروب شمس آخر يوم؟ هل هي مراد المسألة هذه؟ يعني طبعا هذه مسألة خلافية، والجماهير على أنه يخرج مع هلال آخر ليلة من رمضان، لأنه يكون في شوال، فلو بقي إلى الصباح يكون قد اعتكف في شوال، لأنه مع هلال شوال وهو غروب شمس آخر يوم يكون بذلك قد انتهى رمضان، فما ثمرة الاعتكاف؟ وبعض العلم رأى أنه يخرج صبحا، وأظن ذكر في ذلك بعض الأثار لكن ما أدري عن صحتها. نعم.
خالد محظى شيء؟
نعم. قوله باب من خرج من اعتكافه عند الصبح، ذكر في حديث أبي سعيد أيضا وقد تقدم الكلام عليه مستوفى، وهو محمول على أنه أراد اعتكاف الليالي دون الأيام، وسبيل من أراد ذلك أن يدخل قبيل غروب الشمس.
نعم.
ويخرج بعد طلوع الفجر.
نعم.
فإذا أراد اعتكاف الأيام خاصة فيدخل مع طلوع الفجر ويخرج بعد غروب الشمس. فإن أراد اعتكاف الأيام والليالي معا فيدخل قبيل غروب الشمس ويخرج بعد غروب الشمس أيضا.
تمام.
وقد وقع في حديث الباب فلما كان صبيحة 20 نقلنا متاعنا، وهو مشعر بأنهم اعتكفوا الليالي دون الأيام. وحمله المهلب على نقل أثقالهم وما يحتاجون إليه من آلة الأكل والشرب والنوم، إذ لا حاجة لهم بها في ذلك اليوم. فإذا كان المساء خرجوا خفافا ولذلك قال نقلنا متاعنا ولم يقل خرجنا.
ونحن في العصر الأخير إنما اعتكف الليل والنهار، فيكون نهاية الاعتكاف غروب شمس آخر يوم من رمضان، لأنه بغروب شمس آخر يوم من رمضان دخلنا في شوال، والاعتكاف لما يكون في رمضان لا في شوال. نعم.
يعني شفنا يصح هذا في استدلال لو أراد اعتكاف مثلا ليلة يدخل مع غروب ليلة واحدة من العاشر مثلا، كبعض الناس الذين يعملون في النهار، يعني يعمل في النهار ويأتي للمعتكفين مع الغروب ويخرج بعد الفجر تكتب له ليلة.
نعم.
قال رحمه الله باب الاعتكاف في شوال. قال حدثنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابن فضيل ابن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة خرج مكانه دخل مكانه الذي اعتكف فيه. قال فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت فيه قبة، فسمعت بها حفصة فضربت قبة، وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة أبصر 4 قباب، فقال ما هذا؟ فأخبر خبرهن، فقال ما حملهن على هذا؟ آل در انزعوها فلا أراها. فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال.
نعم.
قال رحمه الله باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوما. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أخيه عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو في نذرك، فاعتكف ليلة.
يعني باب من لم ير الصيام في الاعتكاف أنه لا يلزم الصيام يستدل بهذا، لكن مرة من بينا أنه محمول على اليوم والليلة كما جاء في بعض الروايات يوما ويوما وليلة. نعم.
قال باب إذا نظر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم.
نعم. ذكر البخاري المسألة، ذكر المسألة إذا نظر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. طيب قال ابن حجر عندك
يقول أي هل يلزمه الوفاء بذلك أم لا؟ ذكر في قصة عمر أيضا وترجم له في أبواب النذر إذا نذر أو حلف لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم، وكأنه ألحق اليمين بالنذر لاشتراكهما في التعليق، وفيه إشارة إلى أن النذر واليمين ينعقد في الكفر حتى يجب الوفاء بهما على من أسلم.
تمام.
وستأتي مباحثه في كتاب النذر إن شاء الله.
تمام تمام. رحمه الله رحمه الله. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن
يعني من أعجب كتب الكتب الستة الحقيقة في التبويب تبويب البخاري والنسائي، فالنسائي أبدع جدا في هذا الباب كما أبدع البخاري رحمه الله تعالى، لكن النسائي تبويبه لا يشكل، يعني تبويبات كثيرة ومتنوعة لكن واضحة، أما البخاري يحير، فأحيانا قد لا تجد جوابا عن التبويب إلا بصعوبة، أما النسائي سهل، لكن النسائي رحمه الله تعالى كثر من التبويب وإعادة الحديث بتبويبات متعددة وبروايات، فأخذ طريقتي البخاري ومسلم. نعم. أما مسلم فإنه قد اقتصر على تبويب الكتب فقط، وأما الأبواب فهذا موضع النووي رحمه الله، لكن النسائي أبدع في هذا الباب، فيعتبر من الكتاب الذي يلي البخاري من الكتب الستة في إتقان التبويب هو النسائي. نعم.
قال حدثنا عبيد
وأما الله. إبداع أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى فكان الإبداع في الحق العمل، حق كلام أهل العلم على الحديث، هذا إبداعه، إبداع الترمذي رحمه الله تعالى في تعليق أهل العلم، ذكر تعليق أهل العلم على الأحاديث، هذا إبداعه. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام، قال أراه قال ليلة، فقال له رسول الله أوف بنذرك. قال باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما.
نعم.
قال رحمه الله: باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف 10 الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف 10 الأواخر من رمضان.
نعم.
فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت. فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني لها. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فأبصر الأبنية فقال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله: آل بر أردنا بهذا، ما أنا بمعتكف. فرجع فلما أفطر اعتكف 10 من شوال.
فدل هذا على أن الإنسان بعد اعتكافه إذا بدا له أن يخرج خرج، من أراد أن يعتكف ثم بدا أن يخرج، لأن الاعتكاف سنة فلا يلزم الإنسان بذلك إلا إذا عينه بنذر، فإذا عينه بنذر وجب الوفاء بالنذر. نعم نعم. كيف نسخ؟ لأنه واضح، لأنه واضح هنا أنه قضاء في الأواسط، يعني تقصد؟
فلما كان العام الذي قبض فيه،
أي نعم،
اعتكف 20 يوما.
كيف فين؟ قال
ما بدأ اعتكاف 10 من رمضان نصف 11.
اي نعم، هذا قيل لعله قضاء كان مضى، لان النبي كان اذا عمل عملا اثبته، فلعل هذا من القضاء، لعل هذا من القضاء مما مضى، وليس انه اعتكف صلى الله عليه وسلم 20 فتكون سنة ثابتة، ولكن هذا من القضاء. نعم قال القضاء. اي نعم نعم.
قال رحمه الله: باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر
هشام.
هشام بن يوسف.
هشام بن يوسف.
نعم.
قال
حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر
حجر ذكر هشام بن يوسف من قال ذكر شيئا؟
لا لا ما ذكر شيء.
شوف هشام ابن يوسف كده، شوف هشام ابن يوسف.
قال حدثنا هشام ابن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه.
نعم. بهذا نكون قد فرغنا من كتاب الصوم والتراويح والاعتكاف وليلة القدر وما يتعلق بهذا، وبهذا نكون قد فرغنا من صحيح البخاري من كتاب العبادات، ولله الحمد والمنة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وقد أخر البخاري رحمه الله تعالى كتاب الصوم عن الحج نظرا للرواية الواردة في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، والحج وصوم رمضان. فأخر لهذه الرواية فجعل آخر العبادات عنده كتاب الصوم. طيب تغذيتين فسحة. البخاري يتحرى كل حاجة. شو حسن البخاري من أعجيب الزمن. أهلا وسهلا. البخاري من عجيب الزمان. طيب خذوا فسحة دقيقتين.